نعم الباب 37.
باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه. وقال مرة أخرى ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة.
تفسير ذلك.
باب تفسير ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد.
هذا معنى يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة أن هذا يقتل ذاك على الإسلام، فالكافر يقتل المسلم فيدخل المسلم الجنة ثم يمن الله عز وجل على الكافر بالإسلام فيسلم ثم يقاتل فيقتل فيدخلان الجنة وقد قتل أحدهما صاحبه، فدل هذا على أن من يقتل فإلى الجنة. وفي إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى لا يضحك إن الله عز وجل لا يضحك من رجلين، والضحك صفة تثبت الله عز وجل نفوض كيفيتها ونقول هو ضحك حقيقي. وهذا الفرق الدقيق بين أيضا من يقول بأن المراه كما جاءت بلا كيف ويريد بلا كيف ولا إثبات حقيقة أيضا، فيقول نقرأها هكذا لا يضحك لا يضحك ولا نعلم كيفية ذلك. لا، لابد أن نقول حقيقة نثبتها حقيقة، لابد أن نقول حقيقة فنثبت الضحك حقيقة، فالله يضحك حقيقة ويعجب حقيقة وينزل حقيقة، لكن لا نعلم كنه ذلك. أما أن نقول نمرها كما جاءت ونتكلم فيها هذا مذهب المفوضة لأنهم لا يثبتون الصفات، لما نحن نثبت الضحك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن على القاعدة الكلية العامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
باب فضل الرباط. قال حدث قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان.
من هنا قالوا لا يسأل في قبر، أمن من الفتان فلا يسأل في قبر. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمتي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله يوما وليلة كانت له كصيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان وأجري عليه رزقه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو معن قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه.
هؤلاء المرابطون على الثغور الجنود الذين يرابطون بحرا وبرا وجوا، فهؤلاء على أجر عظيم إن احتسبوا ذلك فأجرهم عظيم أجرهم عظيم، ولا يتدخل أحد في نية أحد فيقول ما يريدون كذا وكذا من وراء كذا، إنما يشهد لهم بالعمل. أما النوايا فهذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويبعث الإنسان يجر على النية أو لا يجر، هذا عند الله. أما العمل فعمل جليل، المرابة على الثغور حتى لا يدهم العدو أرضك فيستبيح العرض ويأخذ المال، فأنت في أمن وأمان، والجنود يرابطون على الثغور، يبيتون الليل على الثغور، فحق أن يدعى لهم، لا أن يقتلوا ولا أن تسفك دماؤهم ولا أن يفجروا، لكن حق هؤلاء أن يدعى لهم. ومثل أيضا المرابة على الثغور، ولا تقل عن هذه بل تزيد، المرابة على ثغور السنة، فإذا جاء واحد من أهل البدع ليدخل على السنة بشبهة قام عليه فأفسدها وأبطلها ونشر السنة التي تدمغها، فهذا من أعظم المرابة على الثغور، ثغر السنة أعظم الثغور على الإطلاق، لأنه به يستباح الدين، وبه يتحول الدين دين الناس. أما الثغور التي تكون برا وبحرا وجوا بتستباح الأموال والأعراض. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة بيّن أن الجهاد ببيان جهاد أهل البدع قال أعظم من جهاد الكفار. شيخ الإسلام يقول جهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، أما أهل البدع يتسلطون على الأديان، سلط على الدين، فلهذا مجاهدته أعظم، مجاهدته هذا أعظم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. فأعظم المرابطة على الثغور المرابطة على ثغر السنة، فإن بات أهل البدع يحبرون الشبهات فنشروها في الناس نهارا انقض أهل السنة عليها فمحوها وأبطلوها إبطالا، فإن صححوا موضوعا أو ضعيفا قام أهل السنة يقولون هذا حديث باطل لا يصح، وإن ردوا صحيحا قالوا هذا ثابت في الصحيحين ومعناه صحيح. مرابطون يا إخوان، والله العظيم لولا الرباط الذي قام به علماؤنا لما وصل إلينا الدين بهذه الطريقة السهلة الغضة الطرية. نحن نقرأ الآن في أسانيد، نقرأ قمم في الأمانة والصدق والحراسة لهذا الدين في التبويبات، تبويبات أهل العلم. شوف، انظر إلى صدق الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، كم تفرق لو قال النسائي حدثني الحارث بن مسكين، لكن يقول رحمة الله عليه لما لم يكن حاضرا مباشرة معه في المجلس والمكان يسمعه، يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وكم أكثر مئات الأحاديث وضعها النسائي ولا يترك هذه مرة واحدة. أحد معك أو أحد سينتقدك، قل حدثني الحارث بن مسكين وارتقي رتبة، لكن تقول قراءة عليه وأنا أسمع، ولكن لتنزل هذه الرتبة فيما يبدو للناس، تنزل هذه الرتبة لكن لترفعه رتبة لا يبلغها إلا الأمناء الصادقون. هذه شهادة عليه بصدق والأمانة، مش يأخذ كتابا وينشره في الناس ثم بعد ذلك يضع اسمه وليس الكتاب كتابة، وليس الكتاب كتابة. هذه الأمانة، هذا الصدق، هذه الأمانة التي وكل الله عز وجل بها أهل العلم، هذه ليست كذلك. إنما الأمانة الإنسان ينسب الفائدة إلى صاحبها إلا شيء وقع سهوا أو بتأويل، مرة كان يكون كتاب يد الطلبة مرة ولا شيء مثلا واكتفى بوجود الكتاب، لكن أن يكون منهجا إنسان يأتي بكتب المسلمين ويقسم الكتاب فصولا ويبدع للأمة، والأمة تقول ما شاء الله من أين أتى هذا العلم ما شاء الله، ثم تفاجأ الأمة بعد ذلك أنه مسروق، ليس مسروق القديم، ليس مسروق الراوي، مسروق الجريمة. حتى إذا خرجت رسالة السيوطي في قطع هذا السارق إذا بهم يقومون على ردها، سبحان الله، يعني يردون الحق من أجل ماذا؟ من أجل التبرير لشخص معين، وتأتي الانتقادات لرسالة السيوطي والسيوطي. ومن قائل هل أحد قبل السيوطي؟ نعم يا أخي، أحد قبل السيوطي، رب العالمين يا أخي في كتابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، تحتاج دليل على أن السرقة حرام؟ عجيب والله، والله عجيب ان هذا يحتاج دليل على ان السرقه حرام. الذي يحتاج الى دليل على ان السرقه حرام هذا ماذا؟ دليل على ان السرقه حرام. قال الله قال رسوله سرقه تشبع بما لم يعطى، اكل اموال الناس بالباطل، عدم اخلاص وطلب رياء وسمعه. طب على الاقل ده بيقاتل، بيقاتل من اجل مغل، خد سيفه، لم يزور القتال، وانما بينه وبين الله النيه. ما قتل في بيته، ما جاء في اخر المعركه واخذ بسيفه ووضع التراب على راسه وقال انا قاتلت انا فعلت حتى يشهد له الناس، انما قاتل، قاتل فعلا، راه المسلمون اعجبوا بقتله، ولكن ما قاتل لتكون كلمه الله العليا. فما بالك من جمع بين الامرين وكان نصيب القراءه وليست القراءه بالامانه. قلت صححت حتى كتاب الرجل في بداية المقدمة في شرح السنة البربهاري، الرجل يقول والمخطوطات وتعبت ورحت وجيت وفعلت وكذا، وهو يقول تعبت ورحت وجيت والمخطوطات، تعبت ورحت وجيت فيه؟ قال انت رحت فين انت؟ الرجل تعب وراح وجاب مخطوطات وقابل وسوى وفعل، هو ما ايضا معه. طب بلاش المقدمة، خليك حرام عاقل حتى، يعني بلاش المقدمة، ما في وقت، يعني ما في وقت حتى التغيير، يعني ما في وقت. مسكين، وليس الحارث ابن مسكين، مسكين من يفعل هذا، مسكين من يفعل هذا. نعم، فالصغور يا اخواني مرابة على صغر السنة امرها عظيم عظيم عظيم، ولهذا لا ينبغي الانسان عرف السنة وعرف اهلها ان ينام هنيئا، واهل البدع تتفاوت مقالاتهم وتتنوع كتبهم. فلا تقل يكفيني الشيخ، شيخ الاسلام ابن تيميه، يكفيني ما كتب احمد، يكفيني ما كتب فلان او علان. في كل عصر المبتدعون، من الذي يرد عليه؟ من الذي يفند شبهاتهم؟ فلا بد ان يقوم اهل السنه بالحق. نعم،
باب فضل الجهاد في البحر. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين
قراءة علي وانا اسمع، احفظها، لا يمكن يأتي موضع الا ويذكر ابو عبد الرحمن النسائي في هذا. نعم، شوف حتى مر معنا، شوف المر معنا اللفظة اللي هي فلم ادري ايه. نعم، اللي هو الباب رقم كام؟ الباب رقم كام؟ 22. ومر معنا في ابو داود ايضا، مرت معنا في ابي داود في 22. يقول نعم، يقول ابو عبد الرحمن ولم افهم تحب، يقول ابو داود نفس اللفظه. نعم، اي نعم نعم. وانا شاهد، سبحان الله.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم.
وهل في إشكال يا أخواني؟ لنفرض الإنسان كان يجتهد ويقول أنا تبت الله واستغفرت، ما في مشكلة، تبت الله واستغفرت ويسند الأمر إلى أهله. لكن المشكلة يا أخواني أن احنا في كل مسألة تنتقد على أحد ينطلق ليستدعي جيوشا من الشبهات ليدافع عن نفسه، هذه المصيبة، هذه هي المصيبة. يعني أن يأتي الإنسان جريمة ثم يتوب منها، يتوب الله على من تاب، ولا يعيب الرجل أن يكون على ذلك إذا تاب وقرر الحق، لكن يحتاج إلى تأصيل جديد أو يحتاج إلى شبهات. خرج مسلما سارقا، مسلم أخذ البخاري، وابن أبي العز أخذ من ابن تيمية، وفلان أخذ، كل السلف سرقوا من أجل أن نبرر لرجل هو نفسه ما استطاع أن يبرر نفسه. قال كنت مشغولا بالرد على أهل الأهواء. نعم، هتقرأ.
باب فضل الجهاد في البحر. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت
ما المحرمية كانت بين أم سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟
حرام أخت أم سليم. نعم.
قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وقال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك، فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ولا أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام بنت ملحان قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله.
وقال عندنا يعني نام نومة الظهر. قال نعم.
فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. ثم نام ثم استيقظ ويضحك، فسألته فقال يعني مثل ما قالته، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فركب البحر وركبت معه، فلما خرجت قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها
رضي الله عنها. فدل هذا على فضل الجهاد في البحر، وما ورد من النهي عن ركوب البحر هذا إذا كان فيه مخاطرة، أما مع أمن فيركب البحر للغزو في سبيل الله. فدل هذا على فضيلة الغزو برا بحرا، وأن هؤلاء الملوك على الأسرة مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في فضيلة معاوية وفضيلة ليزيد أيضا ابن معاوية. نعم.
باب غزوة الهند. قال أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار حاء قال وأنبأنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. قال حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جابر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم
والحديثان ضعيفة في الإسناد. نعم.
قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخي محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام.
الحديث صحيح. نعم.
باب غزوة الترك والحبشة. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ فقال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ضربت
ذلك لإعلاء كلمة الله ليس لأخذ الغنائم، ولكن هذا لإعلاء كلمة الله، فما كان تتعلق قلوب الصحابة بدنيا ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم لتكون كلمة الله العليا. نعم.
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم.
وهذا حصل، فارس والروم والحبشة كل هذه أتت تحت الإسلام صاغرة، وداس الإسلام هذه الممالك وفتحها، والنبي يبشر حتى في لحظات الضعف سبحان الله، كما بشر سراقة بن مالك وهو في الغار، يعني لا أحد يدفع عن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف وهو في هذا الغار، ويأتي سراقة ويبشره صلى الله عليه وسلم بإسلامه ولبسه تاج كسرى، وحصل هذا والحمد لله. فلهذا هذا وعد الله لرسوله، وإنه لحقيق إن شاء الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كما قدر الله هذا وكتبه كتب العمل لهذا، يعني لم يبتكر الصحابة، قال الرسول صادق مصدوق وإنه لا ينطق عن الهوى، إذن ننام وستفتح لنا قصور كسرى وقيصر. لا، الله قدر هذا وكتب هذا وقدر العمل لهذا، فهيأ الصحابة لهذه الفتوحات العظيمة ومن بعد الصحابة رضوان الله عليه. نعم. وحصل هذا في بني أمية، تتمت هذه الفتوحات في بني العباس، وهذا من فضائل أيضا هؤلاء الحكام في الجملة، ونوجد عنده عند بعضهم الفجور. نعم. نعم. يعني سلموهم ما سلموكم، لكن إن قاتلوكم قاتلوهم. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر
المطرقة كالمجان المطرقة
كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر.
قال عندك تفسير دعوا الحبشة ما ودعوكم ها؟ ايوه تمام. يعني هو يقول هذا خاص كان بالترك والحبشة والذي يظهر عدم الخصوصية، إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الحبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم ما لم تقووا على هذا قوة تقاتلونهم بلا ضرر، لكن لا تسارعوا في قتالهم، هذا المعنى، لا تفتحوا بابهم الآن، اتركوهم ما تركوكم ودعوهم ما ودعوكم، حتى إذا قويتم عليهم وكانت لكم غلبة قاتلوهم لتكون كلمة الله العليا، اقتلوا المشركين كافة ولا يستثنون هذا من القتال، بل يدخلون في جملة المقاتلين، ولكن لا تستهينوا بقتال هؤلاء ولا تسارعوا بقتاله. نعم. تركيا هذه المنطقة كلها، منطقة دي وما حولها. نعم. ما كلها هي وما حولها. نعم. يعني ترك وصف القوم ليس هي التركية اللي معروفة. موجود عندك؟ أنا عندك يا إسلام ذكر مكانه؟ لكن المكان مكان لهم. أي نعم، يعني ليس منطقة تركيا ولكن منطقة جنوب شرق آسيا. أي نعم نعم. قال استنصار بالضعيف.
باب الاستنصار بالضعيف. قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاة ابن أرطاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
نعم، بالضعفاء. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين، فيستعين بالضعفاء. طب الضعيف ما يقاتل لكن له دعوة إن شاء الله مستجابة، تنصرون بضعفائكم وصالحيكم. نعم.
قال باب فضل من جهز غازيا.
ولهذا يخرج مع الجيش العباد والذين يرجى في دعائهم إن شاء الله استجابة. نعم.
باب فضل من جهز غازيا. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال أخبرنا محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحجة، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أها هنا الزبير أها هنا سعد؟ قالوا نعم. قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته 20,000 أو 25,000، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا. قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. فقالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.
هذا إنما يقول عثمان رضي الله عنه لما اجتمعوا عليه وكانوا في المسجد وفيهم بعض الصحابة أمثال هؤلاء، وعثمان رضي الله عنه أراد أن ينفعهم بالأسهل والأيسر ويستشهد على هذه الفضائل لعلهم يرجعون، لكن إذا تمكنت الفتنة من القلب فلا تلتفت إلى فضل أحد ولا إلى نص. إذا تمكنت الفتنة من القلب وزاغ القلب فلا يحركه نص ولا فضل لأحد. نعم.
باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان هلم فادخل. فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قال قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له في زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. قال أخبرنا أبو بكر
يعني من كل زوجين ينفق زوجين في سبيل الله، إن كانت إبلا فبعيرين، كانت بقرة فبقرتين، على حسب العصر. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر
مسجدين كتابين. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف.
الله أكبر. فهنيئا لمن أنفق في سبيل الله ولمن كانت يده سيالة. أولا هو رابح في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله يخلف عليه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان ينزلان. يقول أحدهم: ما من صباح يا أخوان، كل يوم الصبح، إلا وملكان يدعوان. يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فإذا أنفقت أخلف عليه. ما نقص مال من صدقة. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. فهمني، لمن مكنه الله عز وجل من أن يجود فقط تكون يده هي التي تعطي، ولا فالرازق ابتداء هو الله سبحانه وتعالى، والمخلف بعد ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ما أنت إلا فقط رجل تعطي فيخلف الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن الإسلام إن قام بعلم العلماء وقام بجهاد المجاهدين فكذلك يقوم بإنفاق المنفقين. فإن المنفق له أثر في العلم، وله أثر في الجهاد، له أثر في العلم، فيعطي الناس ما يشترون به الكتب فيحفظونها، ويعطي المجاهدين ما يشترون به الأسلحة فيقاتلون بها. فالنفقة أصحاب الأيادي البيضاء في الإسلام لهم قدر عظيم. ولهذا قال النبي في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واعلم أن الله عز وجل ما تنفق من نفقة فتفرج بها كربا أو تزيل هما أو يحصل بها نفع في علم في جهاد إلا كان الله سبحانه وتعالى يضرأ عنك بها ما يضرأ من الآفات، ويرفع الله عز وجل لك بها من الدرجات. فإذا كنت في قبرك زالت وحشتك بهذه النفقة، وجاءتك نفقتك على أبهى صورة وأجملها، فتقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول لك: أنا نفقتك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا عملك، أنا كذا أنا كذا، تحتاج إلي في أرض المحشر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تحتاج إليها على الصراط، وقد نور الله عز وجل لك أمامك وبين يديك، فتمشي في ظل صدقتك وهكذا. فهنيئا، فإن الإسلام في حاجة إلى الأيادي البيضاء أصحاب العطاء والنفقة، كما هو في حاجة ماسة إلى أقلام العلماء، كما هو في حاجة ماسة إلى دماء الشهداء. بهذا يقوم الإسلام: عالم مجاهد منفق، عالم يحرك الناس بقلمه حين يخبرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهد يدافع عن الثغور ويضرأ عن الأعراض والأموال، منفق يفتح المشاريع، يبني المساجد، يتولى طلبة العلم وهكذا. فالإسلام في حاجة ماسة إلى هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة أعظم أصناف المسلمين. نعم. ولهذا ولعظمة النفقة ما كان يجد بعض الصحابة هذا، فماذا صنعوا يا إخواني؟ كانوا يؤجرون أنفسهم عند الناس فأتون بالأجر فيتصدقون به. كنا نحامل على ظهورنا لما نزل القول تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فما كانوا يبالون بسهولة جدا جدا. عبد الله ابن رواحة ولا طلحة، طلحة لما جاء قال: إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك يا رسول الله أني جعلت أقرضتها الله ورسوله حديقة، يعني مثلا مثل الأرض الآن بملايين، مثلا ملايين أرض بملايين، بس موقع مسجد 100%، لو قام هنا مسجد وقام مجمع ما شاء الله، لكن أيضا المتر بكذا، المتر بكذا وكذا وكذا، والله ليست رخيصة. فإن الجنة أغلى، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا فيها. تخيل لو أن الإنسان حمله إيمانه على أن يتبرع بقطعة الأرض هذه اللي هي ملايين ملايين، والله يقول: والله لست خسارة، لست خسارة في جنب الله، لن تنالوا البر عن الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، هذه قطعة الأرض أشهدكم أني أقرضتها الله ورسوله. هنيئا لك. أولا أبشر بقطع ستأتيك، ولو لم يأتك إلا مثلها أو أجرها في الجنة، لا نقول مثلها بل أجرها في الجنة، ما الله عز وجل به عليم لكفى. ولهذا ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. واحمد الله أنك غني تنفق، كان يمكن أن تكون فقيرا تبتلى بهذا؟ بعض الناس يسألني أمس في مسألة تركات في إخوة كانوا يبدأون من الصفر، صفر يعني 10 جنيه و20 جنيه، صفر. الآن تعرض علينا مسائل المحل الواحد بملايين. طيب كان يمكن أن تبقى هكذا صفر اليدي أو عندك نفقة كذا وكذا على قدرك، كان يمكن، لكن الله عز وجل من عليك وأعطاك فلا بد أن ترى حق ضيف هذا. نعم. طيب،
قال الحافظ ابن حجر في الترك: قيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور.
نعم، ولعل هذا الذي يظهر من الترجمة، لأنه قال غزو الترك والحبشة وذكر الفارس والروم وهي منطقتهم والحبشة. أي نعم، فيبقى الله أعلم المراد بالترك هو، نعم كما قال ابن حجر، هنا هي هذه المنطقة.
باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة.
خلاص جمعية يا أخوان، رجل تصدق بناقة يوم القيامة 700 ناقة، لكن الفرق بين ناقة الدنيا والآخرة ما هو؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنيه ب700 كما يذكرون، وأظنها ضعيفة لكن مشهورة في كتب السير، لما عثمان رضي الله عنه جاءت تجارة عظيمة جدا له، وكان الناس في حاجة، فأقبل التجار قال: أعطيك الدرهم بدرهمين. قال: لا، في أجد أكثر من هذا. طب نعطيك الدرهم بثلاثة بأربعة بعشرة. قال: أجد أكثر. قالوا: من يشتري منك هذا؟ هم يريدون شراء التجارة والمتاجر فيها مع الناس. فقرأ لهم قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا صحيح. نعم. فالرجل ما وجد إلا ناقة مخطومة أقرضها الله، فقال النبي: أبشر ب700 ناقة يوم مخطومة يوم القيامة. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا
وإن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا. لقمة لا يلقي لها بالا، سندوتش فول، سندوتش طعمية، لقمة قطعة جبن، أي شيء، فيلقى الله وهي كجبل أحد. وما لو تصدق بمثل جبل أحد فيلقى الله كيف؟ نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد كان نومه ونبهه أجرا كله، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف.
يعني أن الغزو غزوان، غزو مشروع وغزو ممنوع، فلا يحصل الإنسان أجر إلا بالغزو المشروع الذي يبتغي بالإنسان وجه الله ويتبع. ومن الاتباع أن تطيع إمامك، لا تخالف إمامك، تخرج معه لا تختلف عليه. نعم. وأنفق الكريمة وياسر الشريك، يعني أنفق الشيء المحبوب إلى النفس. نعم. فهذا أجره على نومه نبهه أجرا كله. نعم.
باب حرمة نساء المجاهدين. قال: أخبرنا حسين بن حريث ومحمود بن غيلان واللفظ لحسين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم
الله أكبر، فما ظنكم برجل يقف هذا الموقف. نعم، يخرج يجاهد أخوه ثم يعمد إلى امرأته فيفسدها على زوجها، هذا ما جزاؤه؟ ما عقوبته؟ نعم.
باب من خان غازيا في أهله. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فما ظنكم.
الله أكبر. يمكن من حسناته، خذ من حسنات هذا الذي فجر بأهلك ما يكفيك. فما ظنكم، يعني فما ظنكم كم سيأخذ، كم ما الذي سيرضي نفسه. نعم، فالزنا حرام ولكن هذا التحريم يتفاوت بحسب، فزنا المحارم أعظم ما يكون، ولهذا يقتل الإنسان. زنا المحارم ما في جلد مئة، من زنى بمحرم لو بأخت بأم يقتل مباشرة، هذا ما يقال يجلد إذا كان غير محصن، هذا يقتل مباشرة. زنا بحليلة جارك، زنا بامرأة مجاهد، كلما كانت الحرمة أعظم كلما كان الذنب أعظم. نعم. نعم نفسه، نعم نعم يدخل فيه. نعم، فالمسلم أمين على المسلم، المسلم ستر لأخيه، لأنه يضجر بأهله لما ستر عليه، يحفظ أهله ويحفظ ماله. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب كوفي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم.
نعم، فهذا جهاد بالعلم واللسان والأموال، فجهادوا الكفار وجهاد المنافقين، هناك جهاد بالحجة والبيان وهناك جهاد بالسيف والسنان. نعم.
قال أخبرنا
هذا عن الجهاد باللسان، ولهذا كان النبي يقول لحسان اهجوهم ومعك روح القدس، هذا جهاد، لأنه فيه الرد على يضعف معنوياتهم، وأيضا جهاد أهل العلم ضد المنافقين والزنادقة والملحدين والمبتدعة، هذا جهاد باللسان، هذا يضعف شوكتهم. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال قال أخبرنا أبو محمد الموسى بن محمد هو الشامي قال حدثنا ميمون بن الأسبغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال من خاف ثأرهن فليس منا.
هذا بعيد يعني عن باب من خان غازيا في أهله. قال لا الشارح فيه شيء، شوف طبعا الأسيوب عندك مناسبة هذا الحديث. جاء في ايه؟ إيه لكن علاقة هذا جناني. هات كده، هات كده. نعم. مناسبة يقول ونفسه تقدم الحديث لا مناسبة بينه وبين الباب. لا مناسبة، لعله وضع بابا فسقط أو يكون في موضع آخر فنقل هنا. نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. يعني ما في علاقة بين هذا و... طيب يخل. نعم. يعني كما قتل حي يقتل خائن وجد خائنا يقتله، والله هذا محتمل بس يعني هذا بعيد. لأن طب والذي بعده؟
والذي قبله
لعله.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم يعني الهدم شهادة، والمجنوب شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائي.
المرأة تموت بجمع يعني في نفسي هنا. نعم. قال رجل أتبكين ورسول الله قائد؟ قال دعونا، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية، يعني إذا مات، إذا خرجت نفسه، إذا سقط، لأن الوجوب يعني السقوط. نعم.
ولا أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائية عن عبد الملك بن عمير عن جابر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فبكى النساء، فقال جابر أتبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قال دعهن يبكين ما دام بينهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية.
نعم. فهذه الحديث لعلها كما قلنا في أبواب أخرى أو في كتاب آخر. بهذا نكون قد فرغنا من سنة الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وهو كتاب مليء بالفوائد كما مر معنا على طول فترة دراستنا له والحمد لله، فهو غني بالفوائد الحديثية وغني بالتبويبات الدقيقة. فمما يميز سنن الإمام أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى تنوع الأسانيد وتنوع التبويب، فجمع بين طريقتي البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه وطريقة مسلم رحمه الله تعالى في أسانيده. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بما نافح عن سنته ودون فيها، ونسأل الله أن يعلي درجته كما أعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يمتعه بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم كما أمتعنا هو بالنظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر العظيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينعمنا وإياكم بالسنة. اللهم لا تحرمنا نعيم السنة أبدا إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا نعيم السنة إلى أن نلقاك. اللهم لا تحرمنا نعيم السنة إلى أن نلقاك. اللهم اجعلنا عليها نبيت، وعليها نستيقظ، عليها نحيا، وعليها نموت. اللهم لا تحل بيننا وبين اللحاق بركب هؤلاء الفضلاء بسوء ما عندنا وبعظيم ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من النافعين. اللهم اجعلنا من النافعين لأمة محمد بألسنتنا وبأقلامنا وبأموالنا وبذلك كله يا رب العالمين منة منك وجودا وكرما، اللهم لا تغادر جمعنا هذا الذي حضر ختم هذا الكتاب المبارك إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وفرجت همه وسددت دينه وشرحت صدره وجعلت السنة رائدة ومسلكه ومنهاجه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاح أبنائنا، اللهم نسألك صلاح أبنائنا، اللهم أقر عيوننا بصلاحهم يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا فيهم، اللهم لا تفجعنا فيهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، اللهم اجزي خيرا كل من أنفق جنيها على هذه الدروس، اللهم اجزيه خيرا يا رب العالمين، اللهم اكتب كل خطوة لأخ مشاها إلى هذه الدروس ليسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها له نعيما في الجنة يوم أن يلقاك يا رب العالمين. اللهم بوئه الغرف العالية والمنازل الرفيعة، اللهم اجعله يا رب العالمين مع الرجال الصادقين ومع الأئمة المهديين المرضيين. اللهم اربط على قلوبنا ولا تفتنا يا رب العالمين في دنيانا، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان ختام هذا الكتاب المبارك وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى يوم السبت الموافق 8 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 بعد 1400، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.